بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة الشيخ منصور بن عبد الله العاصم، يحدثنا عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا واشرح صدورنا يا رب العالمين. حياكم الله يا أخواني جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يستر ذنوبنا وعيوبنا وتقصيرنا وكل ذلك عندنا، وأن يجعلنا من المرحومين المغفورين، إنه قريب مجيب. التقيكم اليوم بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس المبارك وفي هذا المكان العامر بذكر الله تبارك وتعالى لشرح حديث عظيم والوقوف على بعض معانيه والنظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عباده والتدبر بها أيضا، يعني في هذا عبادة أن يتأمل الإنسان ما فيها من أحكام ومن أقوال ومن فوائد ومن مسائل يستفيد منها الإنسان، خصوصا في مثل هذه الأيام التي عمت فيها الفتن والبلايا وكثرت فيها الرزايا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. إقامة الدروس وذكر الله تبارك وتعالى ونشرها في الأرض هذا تقليل للفساد، تقليل للفساد. وحديثنا اليوم أيها الإخوة في الحقيقة هو من الأحاديث التي هي من أصول الإسلام، وهو من الأحاديث التي شرحها جل العلماء وعلقوا عليها وتكلموا بها، وهو من الأحاديث التي ما من كتاب من أمات الإسلام إلا وقد ذكر فيه هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد والصحاح والجوامع والمصنفات، كل هؤلاء رووا هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: الإمام العادل، هذا الأول، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وكل قطعة من هذا الحديث المبارك تحتاج محاضرات، ما هو بجلسة يا شيخ عبد الرحمن، جلسات. إلا أننا سنذكر بإذن الله عز وجل ما يعني يفتح الله عز وجل به من في دقائق معدودة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه نحو من 30 قولا، وأصحها 3: عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد شمس. وابن حجر وغير من العلم يرجحون أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس، وهذا المشهور. وابن عبد البر يقول هو عبد الله، وأما اسمه عبد شمس وهو الثالث فقيل أنه اسمه في الجاهلية وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، وسمي لقبه أبو هريرة لأنه كانت معه هرة يلعب بها رضي الله عنه وأرضاه. أسلم في السنة 6 أو 7، تأخر إسلامه لتأخر وفوده إلى المدينة، وهو راوية الإسلام عندنا معشر أهل السنة والجماعة، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، بخلاف الرافضة الذين يقولون هو كاذبة الإسلام وكتبوا في هذا كتب ومجلدات بل ويطعنون فيه. وهو يعني المضرب الأول للمستشرقين ولأعداء الدين كلهم، أول ما يطعنون في أبي هريرة، ثم يطعنون في الحسن البصري الزهري عفوا، فيطعنون في الزهري ويطعنون في أبي هريرة، في أبي هريرة يطعنون فيه من الصحابة حتى يردوا جل أحاديث السنة. ويطعنون في الزهري حتى يردوا جل أحاديث التابعين، فتصبح أسانيدك كلها معضلة، كل إسناد ساقط منه راويين 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 وهكذا. فهذا من يعني ضلالهم وانحرافهم، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرور. أبو هريرة راوية الإسلام وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة حتى أنها يعني بلغت نحو من 5000 حديث وزياد، 5700 وزياد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك تحدثني بحديث وإني أنسى، قال ابسط رداءك، فبسط رداءه وحدث قال احمله، فطوى رداءه فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ولم ينسى رضي الله عنه وأرضاه. فهو راوية الإسلام. وحديثنا هذه الليلة يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا 7 لا يريد به الحصر أن هؤلاء فقط هم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وإنما 7 أصناف و7 أقسام. وإلا فإن الذين يعني جاءت الروايات وصحت الروايات ووردت الروايات في ذكرهم أنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني أكثر من 15 أو 20 كما عدهم ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وقبله. فالسبعة هؤلاء من ضمن الناس ومن ضمن الخلق الذين يظلهم الله في ظله. وإلا فإن هناك يعني أحاديث أخرى مثل الغازي والمجاهد ويعني كما جاء أيضا في المرء في ظل صدقته والمتحابين في ظل الرحمن في ظل عرش الرحمن وغيرها من الأحاديث. و7 يظلهم الله، والظل هذا تكلم فيه العلماء قالوا هل هو يعني ظل العرش أو ظل يخلقه الله عز وجل، تنازع فيها أهل العلم، وبعضهم قال هو ظل الله يعني من أحاديث الصفات، لكن هذا القول بعيد كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغير من العلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه ظل يخلقه الله تبارك وتعالى، هذا قول ابن عثيمين. وبعض أهل العلم مثل الشيخ ربيع وفقه الله صنف في هذا رسالة في الرد على من طعن في ابن عثيمين وتنقص منه بسبب هذا القول، وقول ابن عثيمين هذا عن اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وإن كان ما يعني أصاب فيه مثل ما ذكر الشيخ في هذا، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة والروايات الصريحة كلها كثيرة متضافرة متعاضدة في أن هذا الظل هو ظل العرش، وقد ثبت أحاديث كثيرة في هذا صحيحة كلها يحمل بعضها على يحمل بعضها بعضا، وهذا أولى ما تفسر فيه السنة أن يفسر الحديث بالحديث، وهذا أولى ما تفسر فيه السنة وهو ظل العرش. وأما في هذا الحديث ظل الله فهذه إضافة تشريف، وإلا فإن الظل يوم القيامة في عرصات يوم القيامة يوم أن يبلغ العرق من الناس، منهم من يبلغه إلى كعبيه ومنهم من إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فالناس في ذلك الموقف العظيم وفي ذلك المشهد العظيم أحوج ما يحتاجون إليه الظل، فيظلهم الله جل وعلا بظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجنين ببطن أمه متعلقا يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فالإنسان أيها الأخوة يطمع في مثل هذا الأجر، وهؤلاء 7 الذين سمعتم كما في الحديث كلهم يجمعهم عمل واحد كما قال ابن القيم في روضة المحبين وغيره، يقول يجمعهم مخالفة الهوى، مخالفة الهوى يعني من غض بصره ومن بكى من خشية الله ومن تصدق، كل هؤلاء يعني مخالفة هواهم هي التي جعلتهم في هذا المكان العظيم أن يظلهم الرحمن جل وعلا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والعرش أيها الأخوة هو أعظم المخلوقات وهو أول المخلوقات ومنه تفجر الأنهار، ها، وهو أول المخلوقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث يقول إن الله كتب مقادير الخلائق، إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. ومن العلم قال أنه القلم هو أول المخلوقات قبل العرش، لكن الصحيح أنه العرش. وابن القيم يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فالعرش هو الأول، وهذا اللي عليه يعني الشيخ بن باز وبن عثيمين وغيره من أهل العلم. والعرش كما قلنا أيها الأخوة هو أثقل الموزونات في هذا، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، قال: وزنة عرش. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: هو أثقل الموزونات. فالعرش أيها الأخوة له ظل عظيم وله ظل كبير، خلقها الله عز وجل. والناس أيها الأخوة المسلمين خصوصا إذا قرأوا في مثل هذه الفضائل وهذه الرغائب وهذه يعني الأحاديث وفضائل الأعمال، يطمع العبد أن يرزقها الله عز وجل في هذا الظل العظيم، يوم أن تغشى الشمس رؤوس العباد قدر مين، ويقول الراوي: والله ما يدري هو ميل المكحلة ولا ميل المسافة، وميل المسافة أظن كم 1600 متر، ها يعني كيل ونصف، أو ميل المكحلة ما تكحل بها العين، هذا قصير هذا ها هذا قليل وهذا قليل وهذا قصير وهذا قصير، فكيف الآن والشمس تحرق الناس في شهر 7 الساعة 2 الظهر أو 1 الظهر، وهي أبعد مخلوق تراها العين، وتحرق الناس ولا يستطيع أحد أن يمشي على رجليه، فكيف إذا أدنيت من رؤوس الخلائق يوم القيامة قدر مين؟ نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من ذلك. فيظلون يوم القيامة بظل العرش، ويرحمهم الله عز وجل، ويهون عليهم الصراط، ويدخلون الجنة، ويشربون من نهر الكوثر. كل هذه فضائل من الله عز وجل ورحمات يدخلها الله عز وجل لمثل ذلك الموقف العظيم. ومن أعظم ذلك أن تكون من هؤلاء 7، وهذا من رحمة الله عز وجل فينا يا إخواني، أن تقسم الأعمال: إذا فعلت كذا فلك كذا، وإذا فعلت كذا فلك كذا. ما كانت الأعمال على وتيرة واحدة حتى لا تسأم النفوس، وإنما هي أعمال متنوعة، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، هذا في حال العبد. فهؤلاء 7 لا يمنع العبد الطائع التقي الخفي أن يضرب من كل عبادة بسهم، يضرب من كل هذه، وهي يسيرة على من يسرها الله عز وجل. قال في الأول يا إخواني: الإمام العادل، وأعظم العدل إقامة شرع الله جل وعلا، أعظم العدل إقامة شرع الله جل وعلا، وأعظم الجور الحياد والمحيص والفرار عن إقامة شرائع الله جل وعلا. قال الله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: فأولئك هم الظالمون، وقال: فأولئك هم الفاسقون. كل ذلك يعني ذكرها الله عز وجل في القرآن، والله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. للمؤمنين حكم الله جل وعلا. الإمام العادل هو الذي يقيم في الناس شرع الله، ما يقيم الديمقراطية والقوانين الوضعية الوضيعة: الزاني لا يجلد ولا يرجم ولا يسجن، والسارق لا تقطع يده، ها، والمنكرات لا تنكر. هذا كله يا إخوان محادة لأمر الله تبارك وتعالى، ويجب الكفر بالديمقراطية وجوبا، قال الله عز وجل: نعم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غيرها من الآيات الكثيرة يا إخوان. فالعدل وأعظم العدل هو إقامة شرع الله تبارك وتعالى، وأما تنحية شرع الله تبارك وتعالى فهذا كفر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ونصوص الوعيد نمرها كما جاءت، أما من قام بذلك فحكمه إلى العلماء، يكفرون ولا ما يكفرون الأمر لهم، أما نحن فلا نفرح لا بهذه الدساتين ولا نعظمها ولا نحبها، بل ونبغضها في الله، نبغضها في الله، كل دساتين الدنيا كلها نبغضها في الله، لأنها تحاد أمر الله وتحاد شرع الله. الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي دساتينهم لا يقولك لا تقطع يده ولا تسجنه وخذ منه غرامة، ها، وفي قوانينهم هذه الوضعية الوضيعة الدساتير الوضعية هذه، نعم، عندهم المال مقدم على العرض، وهذا معلوم معروف. ثم قال الإمام العادل، ثم قال بعده عليه الصلاة والسلام: وها ثاني وشي، وشاب نشأ في عبادة الله أو طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله يا إخواني، أي أنه من صباه وهو يعني مجتهد في حفظ القرآن وحفظ السنة وملازمة المساجد، لأن هذا يا إخواني أمر ليس بالهين ولا بالسهل، أن ينشأ الشاب من نعومة أظهاره أن ينشأ على طاعة الله تبارك وتعالى، يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويبتعد عن المحرمات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والله جل وعلا يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: عجبت لشاب ليس له صبوة، يعني شهر كبير السن، يعني هناك أمور تعينه في أن يبتعد عن الشهوات ويبتعد عن المنكرات والملهيات والمغريات، ها، لكن الشاب يصعب عليه هذا، فإذا حجب وحجم نفسه عن هذه الشهوات وهذه الفتن استحق هذا الأجر العظيم، أن يظله الرحمن جل وعلا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. شاب نشأ في طاعة الله، ثم قال بعدها: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. محبتهم في الله يعني ليست للدنيا، ما يحبه يوم أنه رئيس عليه في عمله، ولا مدير عليه في عمله، ولا يوصله من دوامه ويجيبه من دوامه، ولا يحبه لأنه ينفق عليه ويعطيه ما، وإنما يحبه لله لأنه طائع لله، لأنه يخوفه بالله، لأنه يأمره بالمعروف، لأنه ينهاه عن المنكر، هذا الذي حببه فيه، يحبه لله. والمحبة في الله هذه أوثق عرى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه أوثق عرى الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وهؤلاء المتحابين في الله يأتون يوم القيامة يناديهم الله جل وعلا في ذلك المشهد العظيم، يقول الله تبارك وتعالى: أين المتحابين في اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه حديث كثيرة، جاء عنه حديث عليه الصلاة والسلام صحيح، أنه إذا أحب المرء أخاه فليذهب إليه في بيته ويقول: إني أحبك في الله. والمحبة في الله أيها الأخوة شأنها عظيم وأمرها كبير، ما كثر الحسد ولا البغضاء ولا الشحناء ولا التقاطع ولا التدابر ولا التعادي إلا يوم سقطت المحبة بين الناس، المحبة التي تكون في الله، لما صارت محبة كثير من الناس لأجل الدنيا، لأجل والله أنه يمشيني في معاملاتي، لأجل والله أنه يسلفني، لأجل والله أنه يعطيني، والله أنه ينفق علي، والله أنه يعني يمشيني في كذا يتوسط، كل هذه محبة لغير الله زائل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا. والسلف رحمهم الله تعالى ضربوا في هذا أروع الأمثلة، واقرأوا إن شئتم كتاب ابن حبان أبو حاتم البستي روضة العقلاء، والله تجدون فيها العجب العجاب، واقرأوا بهجة المجالس لابن عبد البر رحمه الله، واقرأوا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، واقرأوا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله أئمة المسلمين، اقرأوا كيف السلف كانوا يتواصلون فيما بينهم ويتحابون فيما بينهم. الإمام أحمد يقول: رب إخواني لنا لا نراهم كل يوم أحب إلينا ممن نراهم كل يوم. وكتب لإخوانه وكتبوا له، وذكر ابن حبان وغيرها أشعارا وآثارا كلها تدل على أن السلف علماء الدين، ها، وعلماء الأمة، كان يحب بعضهم بعض، ذلك قامت دعوتهم. بينما إذا فقدت المحبة في الله والمحبة لله، ها، إذا فقدت دب الحسد والتباغض والشحناء والتقاطع والكلام اللي ما يحمل إلا الحقد والضغينة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثم قال بعده، ها، الثالث ولا الرابع الجانب؟ الرابع. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمساجد ما هي المساجد؟ هل هي البيوت العامرة المعهودة المعلومة، أو أنه معلق قلبه بالصلاة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله تعالى، يقول: لا مانع من حمل هذا وهذا، يخرج في سيارته يقول: وين بنصلي؟ يسافر قال: وين تحل عين الصلاة؟ ينام يقول: متى وقت الصلاة؟ يمشي وقلبه معلق بالصلاة. هذا من الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطأ ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. قال: انتظار الصلاة. ما يخرج من صلاة إلا وعينه وساعته ويده يرقب فيها متى وقت الصلاة الأخرى. وين يدخل علينا؟ في أي مسجد؟ عند أي شيخ نصلي؟ وين كذا؟ فتجده دائما قلبه معلق بالمساجد. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وفي رواية قال: بيت كل مؤمن. وجاء عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أن المنافق حاله في المسجد كحال العصفور في القفص. فإذا آنست من نفسك وحشة من المساجد فاعلم أنها تقودك للخطر، اعلم أنها تقودك للخطر والشر والفتور والانتكاس. وإن آنست من نفسك أنها تروض في بيت الله تبارك وتعالى وتأنس به وتفرح بالمكث فيه، اعلم أنها نفس تقية خاشعة خاضعة لله تبارك وتعالى. لين وين الآن؟ الآن وين ما ترى منكرات غير المساجد؟ وين؟ وين ما ترى منكرات غير المساجد يا أخوان؟ وين؟ كل مكان، حتى في بيوتنا والله غزتنا المنكرات، من إعلام ومن برامج ومن تليفونات ومن جوالات، وحتى وأن تقلب الجوال، وحتى وأن تمشي في طريقك. المتبرجات ملأنا الشوارع بقيادة السيارة، وفتاوى العلماء 50 عالم معروفة في حكم قيادة السيارة، والمنكرات التي عمت في كل الطرقات والشوارع. أين ما تجد منكرات غير المساجد؟ ما في، حتى في عملك، حتى في مكانك، حتى في مراجعاتك. لو قالوا بكرة عندك مراجعة في وزارة كذا ولا كذا، والله ترى من المنكرات ما ترجو أن تسلم لك، يعني ما بقي معك من حسنات. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. فبيوت الله جل وعلا يجب أن تكون هي المكان الآمن لنا. أنت رجل يعني تشتهي الشاي والقهوة، وفر لك شاي وقهوة في المسجد، ما في بأس. صحابة ينامون في المسجد، يأكلون ويشربون في المسجد، ما في بأس. أنت رجل تكتب تألف، خل تأليفك في المسجد. ها؟ أنت رجل عندك أعمال، مواعد، واحد يبيجي يكتب التحدث وعده في المسجد، اجلس في المسجد بقدر ما تستطيع. والله يا أخواني أرحم ما تجلس في بيت الله جل وعلا. ألا ننظر في صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ب10 دقائق، والمان ما ودي يقول بس صلاة، يعني صلاة الفجر لو تجول المساجد تقول شون يصليها، لو تروح المساجد في وقت صلاة الفجر ربما ما يكمل كل مسجد صف ولا نص صف. لكن بعد صلاة الفجر، لو ذهبت بعد صلاة الفجر ب10 دقائق، كل المساجد إلا مسجد أو مسجدين في كل منطقة هو المفتوح فقط. والصحابة رضي الله عنهم كما يقول جابر بن سمرة أو غيره من الصحابة في صحيح مسلم، يقول ما كانوا يخرجون من المسجد حتى تنتشر الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذه غدوة الصحابة ما يتركونه. الآن من يسلم يطيب اللي يصلي، جزاه الله خير يصلي ما قص، لكن حين ندعو للأفضل، ندعو للأحسن، ندعو للأكمل. تمر عليها أيام ما في شيء اسمها الجلوس إلى شروق الشمس، ثم الصلاة ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وحسن العلامة الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين، قال: كان له كأجر حجه وعمره تامة 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 3 مرات. اختلف في رفعه ووقفه، لكنه حسن الحديث، حسن العلامة الألباني. فمثل هذا أيها الأخوة هو الذي يروض النفوس، وهو الذي تزكو به النفوس. صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل. احملها على ما يزين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. تزود من الصالحات، الأعمال الصالحة، تجد ثمرة هذا ولو بعد حين. اجلس إلى الشروق وصل ركعتين، واقرأ ما شاء الله جل وعلا لك من القرآن، ثم اخرج إلى عملك، شف كيف سبحان الله العظيم تفتح لك الأبواب والتباشير والتوافيق، كل شيء يتفتح أمامك سبحان الله العظيم. لكن أعرض، قال الله من أعرض، ها أول قال الله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طالما أن قلبك حي بذكر الله تبارك وتعالى فأنت قريب منه جل وعلا. وإذا كنت قريب من الله جل وعلا حفظك، حفظ سمعك، بصرك، وتزودك من الطاعات والعبادات، هذا هو الذي يجعل الله يدافعك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا بقدر إيمانك بقدر دفاع الله تبارك وتعالى عنك. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده تكون الكفاية على قدر العبودية؟ والأدلة كثيرة فيها، لكن يقبل الإنسان يا إخوان. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، والمرأة أيضا يعلق قلبها في المساجد في مكانها الذي جعلته مصلى لها ترتاض فيه وتصلي فيه، وهذه من السنة أن يجعل المرء له مكان لصلاته سجادته حتى تفقدها الأرض بعد خروجه من عالم الدنيا إلى حياة الآخرة، تفقدها الأرض تفقدها. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، تفقدها الأرض في هذا. فالمرأة تجلس في مكانه هذا، وبإذن الله عز وجل تنال هذا الأجر الكبير. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شمال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد جاء الحديث في عند مسلم قال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال العلماء: هذا مقلوب، لأن العطاء والشمال، أخذ والعطاء بالشمال مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرب محرم، لكن أخذ والعطاء بالشمال مكروه. فقالوا هذا مقلوب، والحديث المقلوب يعني يحصل فيها قلبه، مثل قالوا في حديث: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، ومثل حديث إن الله عز وجل يعني لا تزال جهنم تمتلئ حتى يخلق الله عز وجل فيها خلق. قالوا: لا، هذا في الجنة ليس في جهنم، الله عز وجل لا يعذب يعني يخلق خلق يضعهم في النار، لا، إنما هو في الجنة، لا يرجع، لا يكون هذا في النار. وحديث مقلوبة يعني ذكروها أهل العلم، فمنها هذا الحديث عند مسلم فقط ليس عند البخاري، حصل فيه قلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يقول العلماء غاية في الإخفاء، غاية في الإخلاص، يعني لو هذه الشمال تبصر وتسمع وترى وتعقل، ها، كان خفاها عنه. كيف الآن من يتصدقون ومن يبذلون؟ كل الناس يعرفون عنه. لو تصدق بدينار، الدينار والدينار والدينار، هذا ترى يعني طبع المرائين المنافقين، وطبع أهل البدع أيضا، طبع أهل البدع. اقرأوا كتاب ابن قتيبة مختلف الحديث، ذكر أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أنهم يعني في هذا أبخل الناس، وهم أهل الرياء. ذكر عن مجموعة منهم يعني أنه ذبح دجاجة، وكل ما تصدق فيها يعني، وكل ما تكلم قال قبل الدجاجة أو بعد الدجاجة وقبله، فأخذ الناس يعني في هذا، ذكر عنهم يعني فيها. شاهد الأخوة أن الإنسان يخفي الصدق، وهو الأصل فيها إخفاء الصدق، أما إظهارها كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إظهارها يكون لمصلحة، لغاية، يعني لمصلحة، مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القوم الذين جاءوا من مضر وقد يعني أوهنهم الفقر وقل المال، فقام رجل وحمل صرة تعجز عنها يمينه فوضعها فتهلل وجه النبي فقام الناس، هذا لحاجة لمصلحة. أما الصدقات فإنها تخفى والمرء في ظل صدقته، وجاء في الحديث الذي في سنده مقال: داووا مرضاكم بالصدق، وصدق بابها كبير، وذكرها الله عز وجل في غير ما موطن في هذا. ثم قال أيضا بعده في إيش، السادسة ولا السابعة؟ السادس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل، نعم، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا حصل لمن؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، عصمها الله ورحمها الله، جزاك الله خير يا شيخ أنور بيض الله وجهه، عصمها الله رحمك الله، عصمها الله ورحمها الله عز وجل. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ها المخلصين. عصمها الله عز وجل بطاعته وبقربه من ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب ملكة أميرة وزيرة تمنعه وتحفظه من أن يفضح، منصب تحفظه من أن يفضح وتحفظه من أن يسجن، ولا تطلب منه مال، ها، ولا تطلب منه أي شيء، ذات منصب، غنية، تاجرة، وزيرة، تحفظه قال وجمال، يعني ليست قبيحة. ربما بعض الناس في هذا يقول يمكنها قبيحة تركها لقبحها، لا جميلة. يعني داعي الشهوة موجود والشيطان حاضر، وعدم الخوف موجود، مؤمنته ذات منصب وجمال، فاجتمعت عليه الشرور من كل أقطارها. فقال إني أخاف الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الصادق من الكاذب، الله يعلم الصادق من الكاذب يوم تبلى السرائر في هذا. فهذا الرجل قال إني أخاف الله، خوفه من الله تبارك وتعالى جعله يرث ظل العرش يوم القيامة، يوم أن يغطس الناس في عرقهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم الرحمن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فهذا رجل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، خالف هواه وطاعن هواه وغلب نفسه الأمارة بالسوء، فعصمها الله تبارك وتعالى. ثم بعده في السابع ماذا قال؟ قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذه أيها الأخوة دموع الخشية، لأن الدموع أنواع، الدموع أنواع، ذكرها يعني ابن القيم وغيره من العلم، دموع خشية ودموع فرح. فالشيخ فالح، في أحد يبكي من الفرح؟ يبكي من الفرح. دموع خشية ودموع فرح ودموع حزن ودموعها طبيعية. أما الدموع الطبيعية فهي معلومة، أما من دخان يعني يكون في العين، أو من ضربة في الوجه، أو من غير ذلك، أو من أحد يلطم عينه مثلا يضربها في إصبعه أو شيء، هاي دموع طبيعية، هذه لا يعذب عليها المرء ولا يجر عليه. وهناك دموع الحزن، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا من الحزن والهم. وهناك كتاب نسيت اسم مؤلفه لكنه عندي عنوانه، وعندئذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى في مواطن، منها بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ لما كان مريض، زاره وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، فقال والله إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى لما حملت له ابنة ابنته لمامة، لما رفعت له، أظنها لمامة ابنة ابنته، لما رفعت له وهي ميت بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بكى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نعم دموع الحزن، هذه دموع الحزن، ولا يعذب الله عز وجل عليه، لكن يعذب الله عز وجل على اللطم وشق الجيوب والضرب. اللطم ما هو من دين، هذا من دين الرافضة، من دين من يعبدون غير الله عز وجل ويطوفون بالقبور والأولياء والأضرحة. ها، وقبل وضعنا حديث، يعني أنا دائما أذكر الموقف هذا وأكرره حتى يتنبه على السنة. طيب، قبل وضعنا حديث، والله يا أخوان ما فيش، ليس منا الثانوية اللي عند بيتكم يا شيخ فالح، اللي وراء بيتكم ثانوية عبد الله، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قعد له 3 سنوات، يوم جاء قبل يومهم المعلومة المحتومة اللي يجلدون فيها أنفسهم، نعم، جاء الناظر في ذاك الوقت واتصل فيني، قال منصور احنا لازم نمسح الحديث. قلت عسى ما شاء الله 3 سنين. قال لا، الحديث هذا يعني شق الجيوب وضرب الخدود هذا يدعو للطائفية. والله يا أخوان كان هذا في سنة 2007، يقول وزارة التربية داقين عليه نمسح هذا الحديث. حنا ديننا ان هذا لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة، هذا ما هو بدين، هذا حنا هذا ديننا ان هذا ضلال وانحراف وعمل اهل الجاهلية في عبادة اسمها لطم الخدود وشق الجيوب، ما في، صح ولا لا؟ لكن الدموع تخرج هذه غصب، ما يملك الناس، هاي دموع الحزن. طيب، دموع حزن، ودموع الثالثة وش هي؟ دموع الفرح. ودموع الفرح هاي تحصل مثلا لو رجل عنده ابنه ما جاله ولد، أو مثلا ساقط في المدرسة ما نجح ثم نجح بعد سنوات، أو جاله ولد بعد سنوات أو تخرج بعد سنوات، ها يجي يبشره، تراني نجحت، ترى رزقني الله بكذا، يبكي. يا ابن حان مفرحك ولا محزنك؟ يقول لا لا، هذه دموع الفرح تذرف، رغم الإنسان ما يملكها الإنسان، تذرف دموع الفرح. وهذه حصلت مع أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما تقول عائشة: ما ظننت أن رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. متى بكى أبو بكر؟ ها أجيبه كلمة واحدة، ها
يوم نزلت الآية في تبرئة عائشة،
يمكن ها تبرئة عائشة يمكن بكى، ما أذكر ثبت أنت أنه بكى. أحسنت، الله يفتحك، الهجرة. يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وما كان يأتيهم ضحى أو الضحى العود قبل الظهيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر الهجرة. قال أبو بكر: من الصحبة يا رسول الله. فبكى أبو بكر، قال: أعددت لها راحلتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له بأجرها. قال: بأجرها. فارتحل مع النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. تقول عائشة: ما ظننت أن رجلا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة جميعا. الدموع التي معنا في الحديث هي التي طريق للجنة، وطريق لأن يظلك الرحمن في ظل العرش وما لا ظل لظله، وهي دموع الخشية. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يجلس المرء بينه وبين نفسه يتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكر في آلاء الله، في نعم الله. يتفكر الإنسان في نفسه، قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر في عظم خلق الله وعظم نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، إذا تفكر في هذه النعم العظيمة ثم غلبته عيناه فبكى وذرفت عيناه، هذه هي دموع الخشية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي حديث آخر عين ثالثة، وش هي؟ ها
سهارة.
هذه جبناها احنا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، عين تسهر في سبيل الله، مثل الشرطة والعسكر، هؤلاء يرجى لهم الجهاد إن شاء الله. الثالثة وش هي؟ أختم بها عشان ما أطول عليكم. الثالثة ها أنا سمعتها مني مرتين، تذكر: عين كفت ها غضت أو كفت عن محارم الله. يعني العبد إذا غض بصره ومحارم وغض بصره وكف نظره عن محارم الله، كانت هذه العين مما ينجيها الله عز وجل يوم القيامة. هذا يعني أيها الأخوة التعليق المختصر على هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله الشيخ خير الجزاء. ننبه بإذن الله يوم الجمعة.